بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصلوا قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الرجاء: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. قال: كنفه ستره ورحمته. فهذا من أعظم الأحاديث في رحمة الله تعالى. تأملوا في كرامة المؤمن عند الله تعالى، كيف أن الله تعالى إذا حاسب عبده المؤمن الذي عنده ذنوب ومعاصي، تأمل كيف يدنيه منه. قال: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه. وهذا في غاية الإكرام والإحسان والرعاية والستر. فهكذا المؤمن عزيز عند الله، كريم عند الله، فلا يفضحه على رؤوس الخلائق، فيدنيه ويضع عليه كنفه ويستره فيقرره بذنوبه. وهذا يستفاد منه أنه إذا كان الله تعالى ستير يحب الستر، فمن باب أولى أن نتعامل بالستر فيما بيننا. فالمسلم لا يفضح أخاه المسلم، وإذا أراد أن ينصحه ينصحه فيما بينه وبينه. فهكذا ربنا جل وعلا يستر عبده المؤمن فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقف المؤمن في هذا الموقف في أشد ما يكون من الحياء من رب العالمين، وهو يقرر بذنوبه وقد أنعم الله عليه. ثم الله يكلمه فيما بينه وبينه: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. أن المؤمن ما ينكر ويعترف بذنبه. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، ويخرج المؤمن مسرورا فرحا، يقول: ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فهكذا يكون حساب المؤمن، وهذا هو الحساب اليسير كما قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني لا يناقش الحساب، لا يدقق معه في الحساب، لا يذكر بكل ذنوبه، وإنما يذكره الله ببعض ذنوبه: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ وهذا من رحمة الله تعالى، حتى يزداد المؤمن إيمانا برحمة الله تعالى عليه، وأن الله تعالى ذكره بذنوبه لكن عفى عنه وغفر له وستره، فيزداد محبة لله وحياء من الله جل وعلا. فهذا الحساب اليسير. وأما الحساب العسير فهو في الحقيقة عذاب وفضيحة، وهذا يكون للكفار والفجار ممن يدخلون النار، كما قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب قال من نوقش الحساب عذب، ويعني أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض، مثل ما في هذا الحديث تعرض عليه بعض السيئات والله تعالى يستر ويعفو ويغفر ويرحم، لكن الذي يناقش الحساب يعذب، من نوقش الحساب عذب وهلك، كما يدعو الله تعالى الكافر فإذا ذكره بذنوبه ينكر يقول ما فعلت ولا أستجيز شهادة إلا من نفسي، فيختم الله تعالى على فمه ويقول لأركانه جوارحه انطقي فتنطق، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ثم بعد أن تشهد عليه جوارحه كما قال الله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، فبعد أن تنطق جوارحه وتشهد عليه فالله تعالى يخلي بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكنا أن كنا كنت أجادل، وهكذا يفضح على رؤوس الخلائق والعياذ بالله، فهكذا يعني حال المؤمن. ولذلك بعض السلف رحمهم الله تعالى مع رجائهم لمغفرة الله كانوا يتذكرون هذا الموقف الذي يقف فيه العبد أمام ربه وهو في غاية الحياء منه وقد عصاه وهو الذي أنعم عليه وأحسن إليه، فكان بعض السلف يبكي من مثل هذا الموقف، كما قال يعني الفضيل أو غيره كان يقول وسوءته منك وإن عفوت، وسوءته منك وإن عفوت، يعني المؤمن يرجو رحمة الله وعفوه، لكن أن يقف مثل هذا الموقف والله يذكره بذنوبه، فالواحد منا إذا أساء إلى إنسان محسن وكريم وقد أغدق عليه بالعطايا ثم إذا به يسيء إليه، فتخيل تقف أمام هذا الإنسان ويقول لك يا فلان ما تستحي، أنا أعطيتك وأنا فعلت لك كذا وكذا وأنت ما تستحي تعصيني، فهذا يعني يجعل العبد ينكسر قلبه من الحياء، كما يعني قيل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني، ما تقول أمام الله تعالى. ولكن أيضا هنا تأتي رحمة الله تعالى ويأتي عفوه ويأتي ستره، فيقول قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، انظر إلى كرم الله تعالى، فهذا من عظيم رحمة الله تعالى. وهناك عباد لله تعالى من كرامتهم العظيمة عند الله أن الله تعالى لا يحاسبهم ولا يذكرهم بذنوبهم، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما في إنسان معصوم، كلنا خطاء، خير الخطائين التوابون، لكن إذا بلغ بالإنسان درجة عالية عند الله تعالى من محبته ومن خشيته وتحقيق العبودية لله وتحقيق التوحيد الخالص لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني الذي يحقق كمال التوحيد ويتوكل على الله حق توكله، ويلزم من هذا أنه يعني يكون من المسارعين إلى الخيرات، فمثل هؤلاء من عظم كرامتهم عند الله أن الله لا يوقفهم للحساب، تخيل ادخلوا الجنة مباشرة بدون حساب ولا عذاب، الله أكبر، فهذا في أعلى المنازل. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وأيضا مثله الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. طبعا نبه النووي رحمه الله تعالى هنا إلى معنى هذه الجملة. قال: قوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعية الحقيقية كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. هذا مثل ما قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أو تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني المعاصي عموما، المحرمات عموما، يطلق علينا حدود الله. فالمراد هنا أصبت حدا بالإطلاق العام، يعني معصية لا تستوجب الحد الشرعي الذي هو حد مقدر مثل حد الزنا مثل 100 جلدة أو غيره، وإنما أراد أني أنا أصبت معصية تستحق العقوبة، يعني طهرني منها، أصبت حدا فأقيمه علي، بدليل الحديث كما ذكر النووي. لأن الحدود الشرعية التي عليها عقوبات إذا رفعت إلى الإمام لا يجوز له أن يتركها، بل يقيم حد الله فيها. لكن مثل هذه المعاصي التي هي أخف من الحدود الشرعية التي فيها عقوبات معينة وإنما هي بعض المعاصي، فيمكن الإمام أن يعزر صاحبها، يعني يعاقب بما يراه مناسبا، وممكن أن يعفو عنه. فقال هنا: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. فتأمل في رحمة الله تعالى ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. وهذه القصة هي نفس القصة الأولى، والقصة الأولى يعني جاءت بعض الروايات فيها تفصيل أن هذا الرجل كان يبيع تمرا، عنده دكان يبيع فيه التمر، فجاءته امرأة تشتري منه تمرا، فسولت له نفسه وزين له الشيطان، فقال لها: ادخلي. فخلى بها فقبلها، كما جاء هنا في الحديث أنه أصاب من امرأة قبلة. فلكن هكذا الصحابة رضي الله عنهم بشر، قد يخطئون قد يعصون، لكن قلوبهم حية، إذا عصى الله تعالى يشعر أنه قد هلك، أنه قد احترق، فيأتي مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد توبة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وكان عند أبو بكر وعمر، فيعني قال له عمر: يعني استر على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أجابه، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصلاة أنزل الله تعالى هذه الآية، قال: فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا في الحديث الآخر قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. إنه صلى حقا صلاة يريد منها مغفرة الله تعالى، يريد منها التوبة، فغفر الله تعالى له. ولذلك الصلاة من أعظم الأعمال التي يرتجى بها مغفرة الله تعالى. انظر إلى السحرة، سحرة فرعون، لما تبين لهم الحق أول ما فعلوا سجدوا لرب العالمين، رب موسى وهارون، كأن الله ألهمهم أن هذا السجود أعظم ما يكفر الذنوب والمعاصي، فسجدوا لله تعالى. والسجود هو حقيقة الصلاة، و أعظم أركانها العملية الفعلية، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتأمل يعني في الصلاة، هي من أعظم الأعمال التي يغفر الله تعالى بها الذنوب، وكلما أعطاها الإنسان حقها من الخشوع والإقبال على الله غفرت ذنوبه. حتى ذكر بعض العلماء أن المصلي إذا صلى صلاة بخشوع وصدق وإقبال على الله هذه الصلاة تغفر ما تقدم من ذنبه، ما تبقي له ولا ذنب حتى الكبائر، مع أن العلماء يشترطون في مغفرة الكبائر التوبة، لكن قالوا إذا كانت الصلاة تتضمن التوبة بصدقه وخشوعه فيها فتكون التوبة ضمنية في هذه الصلاة وتغفر له الكبائر. ويدل عليه حديث هل يبقى من درنه شيء كما مر معنا، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. كيف إذا كانت الكبائر تبقى كيف يقال ما يبقى من درنه شيء؟ الدرن الوسخ، والكبائر هذه أكبر الوسخ. فهذا يدل على أن الصلاة قد تكفر الكبائر لكن بشرط أن يصلي الصلاة الصادقة الخاشعة. يعني كيف؟ عندما يقول الله أكبر إذا كان في قلبي صدق، عندما يقول الله أكبر يعني أكبر من كل ذنب، من كل معصية، من كل شهوة، كأنها توبة إلى الله. عندما مثلا يقرأ الفاتح ويقول اهدنا الصراط المستقيم، طيب كيف تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت في قلبك أنك مصر على بعض المعاصي والكبائر؟ هذا ما يستقيم مع سؤال الله الهداية بصدق. إن كنت صادقا يعني اهدنا الصراط المستقيم، خلاص أني أنا يا رب أسألك أن توفقني للصراط المستقيم، معنى هذا أني أنا أتوب من المعاصي والذنوب وما أريد إلا أن أسلك الصراط المستقيم. إذن هذه توبة، مجرد أنك أنت ترفع يديك في الصلاة هذا استسلام لله، استسلمت يعني ما أخالفك يا رب، ما أخالف أوامرك، هذه توبة. تضع اليمنى على اليسرى هذا ذل، كأنك رجعت وانكسرت بين يدي ربك. عندما تركع سبحان ربي العظيم، إذن هذه هذا تعظيم لله. ممكن أن ينقلب الركوع إلى توبة عندما تستشعر أن رحمة الله عظيمة ومغفرة عظيمة، سبحان ربي العظيم لا تعاظمك ذنبي يا رب فاغفر لي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في الركوع والسجود. فالدعاء في الركوع بالمغفرة مستحب بهذه الصيغة، والدعاء في الركوع لم يرد إلا في مثل هذه الصيغة فتستحب. وإن كان يجوز الدعاء في الركوع عند كثير من العلماء استدلالا بهذا الحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ركوعه، لكن الأفضل أن يكون الدعاء في السجود. طيب تريد أن تدعو في الركوع، ادعو بهذا الدعاء الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول في ركوعه وسجوده، هذه علامة قرب وفاته صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب في سجوده أيضا يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، علانيته وسره، دقه وجله، أوله وآخره، هذا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن الصلاة كلها مغفرة للذنوب والمعاصي. وذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم قال تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، وهكذا كل الصلوات، يعني تحترقون بالذنوب والمعاصي، لكن الصلاة تغسلها، تطفئ نار المعاصي والذنوب. فحقا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهكذا الصلاة تغفر الذنوب والمعاصي. فهكذا قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أول ما يدخل في الحسنات هنا الصلوات، بدليل سبب نزول هذه الآية وسياق الآية، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه نعمة الإخوة عندما يوفقنا الله تعالى لهذه الصلوات. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتقبل منا صلواتنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويتجاوز عنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسأله تعالى أن يفرج عن إخواننا في غزة وأن يغفر لهم ويتقبلهم في الشهداء، نسأل الله تعالى أن يحفظهم بحفظه وأن يلطف بهم، نسأله تعالى أن ينصرهم على عدوهم، نسأل الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.